مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن طهران تنتظر من الحكومة العراقية عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن أمير عبداللهيان استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي على رأس وفد عراقي رفيان في طهران، وبحث معه في العلاقة الثنائية والوضع في إقليم منطقة كردستان العراق. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بتصريحات الرئيس الأمريكي والتي أعلن فيها دعمه لأعمال الشغب الأخيرة في البلاد، مخاطبا إياه بأن عادته الصيد في الماء العكر. ونشر كنعاني اليوم على صفحته بإنستغرام تدوينة ردا على التصريحات التدخلية للرئيس الأمريكي جو بايدن حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، وقال: بما أنه لا يتمتع بمستشارين موثوق بهم ولا يمتلك ذاكرة جيدة، فإنني أذكره بأن إيران هي أقوى وأكثر صمودا ولن تستسلم بفرضك الحظر الجائرة وتهديداتك العبثية. أعلنت قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني اليوم عن إجراء الاختبارات الأولية لمنظومة باور 373 الصاروخية على مدى 300 كيلومتر. وقال قائد قوة الدفاع الجوي في الجيش الإيراني: نحن القوة الدفاعية المطلقة في المنطقة، مضيفا أن الأعداء كانوا سيهاجموننا لو استطاعوا، ولكن الآن وصلت قوتنا المسلحة إلى أقصى طاقتها وتم إنشاء قوة ردع قوية. أعلن حرس الثورة الإسلامية أن قواته البرية ستجري مناورات الاقتدار الكبرى خلال الأيام المقبلة في منطقة أرس العامة شمال محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غرب إيران. وقال قائد القوة البرية لحرس الثورة العميد محمد باكبور: إن تنفيذ هذه المناورات الكبرى يأتي وفقا للتقويم السنوي ومن أجل رفع مستوى الاستعداد القتالي للقوة البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية. فتحت زوارق بحرية الاحتلال الصهيوني نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين جنوب قطاع غزة. وأكد شهود عيان أن زوارق الاحتلال المتمركزة في عرض بحر خان يونس ورفح جنوب القطاع أطلقت قنابل الإنارة والقذائف، وفتحت نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل مباشر تجاه مراكب الصيادين في أرض البحر. اقتحم مئة المستوطنين صباح الأحد ساحة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت دائرة الأوقاف بأن أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا الأقصى بشكل مجموعات متتالية، وأدى العشرة منهم طقوسا تلمودية عند باب القطانين. وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تولت بأعداد كبيرة حماية المقتحمين وتوفير الأجواء المناسبة لأداء طقوسهم العنصرية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله فجر اليوم استشهاد مواطن متأثرا بجراحه الحرجة التي أصيب بها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قراوة بني حسان في محافظة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة. وكان مدير الإعلام في وزارة الصحة الفلسطينية محمد العواود قد أكد أمس إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين منذ مطلع العام الحالي بلغ أكثر من 170 شهيدا و120 جريحا منهم في الضفة وأكثر من 50 في غزة. انتهى الموجز، في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 PM بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 19 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع 24 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في
الرابع والعشرين من شهر مهر عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، ارتكب جلاوزة نظام الشاه المقبور في إيران مجزرة دموية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب الإيراني في المسجد الجامع بمدينة كرمان، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فعندما كان سكان مدينة كرمان يحيون ذكرى مرور 40 يوما على استشهاد عدد كبير من أهالي طهران على يد النظام الملكي الجائر، هاجمت قوات أمن الشاه المقبور الحاضرين في المسجد وفتحوا نيران أسلحتهم وانهالوا على الحاضرين بالضرب والشتائم، واستشهد وأصيب العشرات من المدنيين إثر ذلك الاعتداء. وقد شكلت تلك المجازر التي ارتكبها النظام الملكي دفعة قوية لدى الشعب الإيراني لينطلق في تظاهراته الكبرى التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني رحمة الله عليه. وأخيرا، وفي السادس عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1815 ميلادي، تم تنفيذ حكم الإعدام في 9 من كبار القادة العسكريين والسياسيين في ألمانيا النازية، وذلك طبقا لقرارات محكمة نورنبرغ الخاصة بمحاكمة 22 شخصا من مجرمي الحرب الألمان بعد الحرب العالمية الثانية. يذكر أن قائد القوة الجوية الألمانية هيرمان كورينغ أقدم على الانتحار قبل تنفيذ حكم الإعدام بساعة واحدة، كما حكمت محكمة نورنبرغ على 9 من القادة الألمان بالحبس، فيما تمت تبرئة 3 آخرين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ذي حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء. لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. بحياتي ومضى العمر شقيا، لم أبالي، لم أعش إلا الجحود بعد جهل في ارتحالي. ما وعبت الروح حبا بل غرقت في ضلال، إن زادي ما جنيت أي زاد للقاء. بالشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء وذوى العمر كثيرا سامه الفعل المشير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في فلسطين اليوم. الضفة وتغيير معادلة الصراع. إلى ماذا يشير تمدد عمليات المقاومة على مستوى الضفة الغربية؟ هل بدأ العد العكسي لحسم معادلة الصراع مع العدو في الضفة؟ وكيف تتناول المنظومة الأمنية في الكيان توسع نشاط المعمل المقاوم؟ الضفة وتغيير معادلة الصراع. حياكم الله مستمعينا الأفاضل وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم. فيما تواصل قوات الاحتلال محاولتها للحد من النشاط المقاوم المتصاعد على صعيد الضفة الغربية، قالت صحيفة يديعوت أحرانوت العبرية أن عملية إطلاق النار التي نفذها قيس الشجاعية في مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المكثف للعمليات من جنين ونابلس وحتى القدس، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظومة الأمنية لمنع تمددها وعزل شمال الضفة. الزميل محمد نصر والتقرير التالي، نسمع معا.
تتوسع رقعة المقاومة في الضفة الغربية بتسارع كبير وسط عجز الاحتلال عن وقفها، لتشتعل الحارات والأزقة والأحياء في وجه المستوطنين ومن يحميهم من قوات الاحتلال في إطار تمادي الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. انتهاكات تقابل بقوة ردع من تشكيلات عسكرية ميدانية في الضفة الغربية تتقدمها كتيبة جنين في سرايا القدس ومجموعة عرين الأسود في نابلس، إضافة إلى عملية حاجز شعفاط في القدس والتي نجح المنفذ في تنفيذ عمليته والانسحاب بسلام، ليكون الاحتلال في حالة من التخبط اللامحدود. تخبط ناجم عن ارتفاع وتيرة العمليات الفدائية وانتقالها إلى وسط الضفة الغربية، حيث نفذ المقاوم قيس شجاعية عملية إطلاق نار على مستوطنة بيت إيل في رام الله، ما أدى إلى إصابة مستوطن قبل استشهاده برصاص قوات الاحتلال.
قيس هو والقناصة.
يا شهيد ارتاح ارتاح.
يا شهيد ارتاح ارتاح.
جيش الاحتلال يواجه تلك العمليات بتشديد الحصار على الحاضنة الشعبية للمقاومة بهدف دفعها إلى الانقلاب عليها، ويتضح ذلك من خلال اعتدائه بوحشية على عائلة الشهيد شجاعية، إلا أن النتائج تأتي على عكس ما يريد، إذ شهدت الضفة الغربية أسبوعا حافلا بالمقاومة والعمليات البطولية والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، قتل خلالها جنديان وأصيب 32 جنديا ومستوطنا خلال 40 عملية إطلاق نار وعشرات نقاط المواجهة وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق. عملية مستوطنة بيت إيل أكدت المخاوف الإسرائيلية من زحف العمليات من الشمال إلى الوسط والجنوب، بحسب صحيفة يديعو تحرنوت العبرية التي قالت إن عملية إطلاق النار صوب مستوطنة بيت إيل تشير إلى استمرار الانتشار المقلق للعمليات من جنين ونابلس حتى القدس، على الرغم من الجهود الكبيرة لمنع تمددها وعزل شمال الضفة. إذن استنزاف المقاومة في الضفة للاحتلال من خلال عملياتها المتنوعة والمنتشرة في نقاط مختلفة، وتعزيز دور المطاردين وحمايتهم من الحاضنة الشعبية، سيعملان على تقويض قوته العسكرية عبر استنزاف مقدراته وتكبده خسائر مادية وتدمير معنويات جنوده من خلال جرهم إلى دائرة مفرغة من المواجهات المتقطعة.
نشكر الزميل محمد نصر على هذا التقرير. إلى ماذا يشير تمدد عمليات المقاومة على مستوى الضفة الغربية؟ هل بدأ العد العكسي لحسم معادلة الصراع مع العدو في الضفة؟ وكيف تتناول المنظومة الأمنية في الكيان توسع نشاط المعمل المقاوم؟ حياكم الله من جديد وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء والذي نعنونه بالضفة وتغيير معادلة الصراع. سنكون عند عدة فقرات في لقائنا هذا. في بداية هذا اللقاء سنكون عند محطة ألفباء فلسطينيين، ننتقل من بعد ذلك إلى محطة صراع البوتقة، ومن بعد ذلك يكون الختام عند فلسطين الأرض والذاكرة. والبداية مع ألفباء فلسطينية والزميلة منار عبد الجبار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر. أعزائنا الكرام، ولد شاعرنا فضيل النمر في عام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاما، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام. ونشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين، ومجلة الإخاء الفلسطينية، وجريدة فلسطين. أحبتنا، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر وتوزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وافته المنية عام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. أيها الإخوة والأخوات، نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتاباته، ففي قصيدة بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلال، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعن الزمان ولن تزالا، وظلت في تاريخها منارا لأهل الحق أجيالا طوالا، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالا. وهذا المسجد الأقصى خطيب يحث على العلا وطنا وآلا، وكم نحو الكنائس من حشود أتت تستنجد المولى تعالى، وها هو ذا الصليب أما تراه يعانق في عاليها الهلال، هنالك روعة وهناك صمت عميق كان يقرئني مقالا. بكيت القدس في عهد غريب حوت فيه الهداية والضلالة، وما ظلت منازلها ولكن تنادينا فلم نجد الرجال، ولن نلقي السلاح وقد شددنا إلى تحرير موطننا الرحالة، فلا نرضى لأنفسنا هوانا ولا نرضى لأمتنا انخذالا، فمن غرس السلام جنى سلاما، ومن غرس القتال جنى قتالا.
نعم، مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار عبد الجبار والتي أتاحت لنا وللمستمعين الفرصة لإلقاء الضوء على حياة الشاعر والأديب الفلسطيني الراحل المعروف فضيل النمر، ونموذجا من أشعاره التي ستبقى خالدة.
مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها.
القدس لي من يومها الأرض لي سأعيدها ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها القدس لي من يومها الأرض لي سأعيدها ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في فلسطين اليوم مرة أخرى. ويلتحق بنا في هذه اللحظات ضيفي الكريم الدكتور عمر رحال مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية الشمس. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياكم الله وبياكم. نطرح بعض التساؤلات في هذا اللقاء ونتوقف عند دلالات تمدد العمل المقاوم على مستوى الضفة الغربية ومستوى الضفة الغربية. حقيقة حينما يتم الحديث عنه هناك من كان يقول بأنه بعيد عن الواقع لكننا نراه اليوم قريبا إلى أبعد المستويات. تفضل.
شكرا جزيلا. النضال الوطني الفلسطيني لم يكن بعيدا يوما من الايام. صحيح بانه يعلو ويخبو بتاج يعني ظروف موضوعيه وذاتيه، ولكن النضال الوطني الفلسطيني لم يتوقف يوما من الايام بل انه كان مستمرا، ولكن يعني المساحه الجغرافيه، نوعيه العمليات، الظروف كما قلت الذاتيه والموضوعيه هي التي كانت تحدد شكل وطبيعة هذا النضال. وعلينا يعني تاريخيا من ثلاثينيات القرن الماضي عندما ذهب الفلسطيني إلى العمل المجمع ومن ثم إلى أطول إضراب في التاريخ 6 شهور إلا 10 أيام، ومن ثم مرحلة الهجرة والسير من 48 حتى 64 تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية وما تلا ذلك من يعني تأسيس للثورة الفلسطينية وانطلاق العمل المجمع، وذلك استمر حتى الانتفاضة الأولى في شهر 1987 وذهبنا إلى انتفاضة شعبية من رفح حتى جنين يعني مقاومة سلمية، ومن ثم كان هناك أوسلو توقف يعني خبى بين هلالين النضال بشكل أو بآخر، ولكنه لم يتوقف استمر حتى الانتفاضة الثانية ويعني يعني حتى 2015 صار هناك يعني حدث جديد وهو العمليات العسكرية والنضالية الفردية والتي تمثلت في ثورة السكاكين حتى بداية يعني أو أواسط 2021 عندما ذهبنا إلى يعني أو يعني إلى العمل المسلح وإلى البندقية. وما نشهد اليوم هو امتداد لهذا النضال والعمل الوطني. هذا النضال الوطني الفلسطيني هو يعني لأسباب عدة، لعل يعني أهمها بأن المشروع الوطني لم ينجز وأن الاحتلال ما زال جاثما على أراضينا، بل على العكس أن إرهاب الاحتلال وإجرام الاحتلال واعتداءات الاحتلال وانتهاكات الاحتلال ازدادت بشكل غير مسبوق. يعني من 48 حتى اللحظة لم تحدث مثل هذه الجرائم التي يقترفها الاحتلال يوميا بحق أبناءنا. وبالتالي ما البديل، ما السبيل سوى المقاومة؟ يعني هناك انتهاكات وهناك جرائم يرتكبها جيش الاحتلال، يقابل ذلك عربدة للمستوطنين في الوقت الذي يصم المجتمع الدولي أذانه ولا يرانا. وبالتالي ما هو يعني ما هي الخيارات أمام الفلسطينيين سوى المقاومة والسكوت عن أرضه وشعبه وعرضه وممتلكاته؟ لذلك هذا النضال مستمر. ويعني هذا يؤكد من جديد بأن الفلسطينيين لم يركنوا إلى يعني كل هذه الحلول وإلى التسوية وإلى الكلام المعدول وإلى الدبلوماسية والسياسة التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من أجل فرض تسوية غير متكافئة على الفلسطينيين خلال يعني تقريبا 30 عام اللي مضت منذ مدريد في 30 عام 1971 حتى اللحظة. وبالتالي ماذا نحن جنينا كفلسطينيين من وراء ذلك؟ أنا أعتقد جنينا صفر مربع.
دكتور، حقيقة الهبات الشعبية حينما تنتفض الشعوب خصوصا تلك المحتلة منها لا يمكن الحد منها. هنا نسأل في موازاة قضية تمدد عمليات المقاومة البطلة في الضفة الغربية اليوم، الاحتلال يسعى بكل جهده للحد منها وبكل الأشكال، كيف تتناول اليوم المنظومة الأمنية عملية التمدد هذه؟ هل بالإمكان أساسا لهذه المنظومة الحد من هذه العمليات؟ وكيف؟ تفضل.
تناخي الكريم، منذ يعني احتلال إسرائيل لأراضينا في 48 حتى اللحظة، وهي تستخدم الحلول الأمنية القاصرة، إسرائيل تعتقد مخطئة سواء كان المستوى السياسي أو العسكري أو الأمني، أن القبضة الحديدية التي تسميها إسرائيل والتي استخدمتها في عقود يعني مختلفة وفي أزمنة مختلفة بأنها تجدي نفعا وأنها تحقق انتصارا هنا أو هناك، يعني عندما تقوم باغتيال هذا الكادر أو هذا المسؤول أو هذا المواطن أو هذا القائد، ومع ذلك كل يعني هذه الاغتيالات والاجتياحات والاستباحة والاعتقالات والتشريد والقتل والمصادرة والانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها دولة الاحتلال ولن تجدي نفعا مع شعب يعني مصمم أكثر من أي وقت مضى على نيل حريته واستقلاله. وبالتالي يعني لا إسرائيل ولا غير إسرائيل يمكن لها أن تكبح جناح المقاومة الفلسطينية، بل على العكس أخرجتنا من لبنان عام 82 مثل هذه الأيام في 17/9 أو قبل ذلك في أيام في العام 82 وتشتتت في أصقاع الأرض، جاءت الانتفاضة. هذه الأيام المقاومة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وهنا أقصد غزة، وفوق ذلك أن هذه المقاومة تحوز على الدعم الشعبي اللامحدود، وهي يعني جماهيري وشعبي ووطني وتتحرك بين أبناء شعبها. الموضوع الآخر بأنه يعني إسرائيل حاولت يعني خاسرة بالسلام الاقتصادي وعن امتيازات وعن حلول ترقيعية هنا أو هناك، وكما قلت استخدمت كل الأساليب سواء كانت الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية أو ما شكل ذلك، ومع ذلك ولن تفلح. لذلك لن يكون باستطاعة دولة الاحتلال أن تكبح جناح المقاومة الفلسطينية، أو يمكن أن تحقق بعض الإنجازات أو الانتصارات لأنها بالآخر دولة كبرى وأقصد لديها إمكانيات يعني تكنولوجية وعسكرية وأمنية واستخباراتية أقوى من هذه كثير، ولكن لن يعني يجني ذلك نفعا مع شعب وشباب هم بالأصل المؤمنين ولديهم عقيدة دينية ووطنية وإنسانية وحضارية بأن هذا محتل وأن هذا الاحتلال يجب أن يرحل عن أراضينا ويجب أن يجلى عن أراضينا أسوى بباقي الشعوب من أجل أن نحقق مشروعنا الوطني. لذلك أنا أقول لك بأن نبيل الصحفي الذي لا يوجد له سجل عسكري حافل يريد بشكل أو بآخر في مسألتين، مسألة الأولى أن يكون للإسرائيليين يفقدون أمنهم الشخصي حسب استطلاعات الرأي التي تقوم بها مراكز الأبحاث والصحف الكبرى بأنه يستطيع أن يفتح جبهة في غزة وأن يستحب الضفة الغربية ويستبيحها ويضرب سوريا ويهدد حزب الله ويريد أن يوفر لهم أمن، وبالتالي هو لسان حاله يقول للإسرائيليين أنت وغيره من الأحزاب ومن العتاولة بين هلالين الذين انقبروا في السابق لم يستطيعوا بأي حال من الأحوال أن يوفروا الأمن، لأنه مقاوم فلسطيني من بخيم جديد كراعي الخازن استطاع أن يذهب إلى ديزنغوف، وديزنغوف هو يعني السنتر هو المركز في قلب تل أبيب، واستطاع أن يمنع التجول هناك ووقفت دولة الاحتلال على رجل واحدة كما يقال بالفلسطيني ولم تستطيع أن تفعل شيء. طيب. لذلك دكتور أقول للإسرائيليين بأنه أساليبهم لن تجدي نفعا.
حقيقة اليوم مقاوم فلسطيني واحد قادر على أن يوقف كيان الاحتلال بقواته بقضه وقضيته بكل ما يملكه على رجل واحدة كما تفضلتم، وهو قادر على أن يقلب المعادلة رأسا على عقب، هو قادر على أن يدخل القوات المحتلة قوات احتلال الصهيوني عاجزة أمام أن تحد من هذه العمليات. أسأل عن الإجماع الفلسطيني على قضية الخط المقاوم في الضفة الغربية في هذه اللحظات التي لا زال البعض يقول بأنه إن كان هناك إجماع ستكون هناك بالتأكيد نتائج إيجابية خصوصا في الضفة. تفضل.
يعني شوف أنا أقول لك نحن كفلسطينيين لسنا دمويين ونحن لسنا توسعيين ونحن لا نريد الحرب ولا نسعى للحرب يوما من الأيام، بل بالنسبة لنا محبين للسلام، لدينا علاقات وطيدة مع شعوب الأرض ونريد أن نعيش كما تعيش شعوب الأرض، لا نسعى مرة أخرى للحرب ولا بأي شكل من الأشكال. ولكن الآن مفروض علينا أن هناك احتلال وهناك ممارس وهناك إرهاب يمارس الاحتلال علينا، ماذا نحن فاعلون غير أن نقاوم وغير أن نتصدى وغير أن نسكت؟ قد يكون هناك وجهات النظر بالمجتمع الفلسطيني وعند النخبة، وهناك من لديه وجهة نظر بأن المفاوضات قد تكون مجدية، لكننا جربنا المفاوضات منذ مدريد حتى اللحظة دون فائدة. أنا أقول لك بأن المجتمع الفلسطيني والشعب الفلسطيني يقف خلف المقاومة، ولن تجد فلسطينيا يعني بالمعنى المجازي وللمبالغة بأنه يعني ما ضد هذا يعني الصمود وهذه المقاومة بالنسبة للفلسطينيين، لأنه مرة أخرى الاعتداءات الإسرائيلية والإرهاب الإسرائيلي والاستباحة والقتل والتشريد والمصادرة وتدنيس الأقصى والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية يعني تجبر الفلسطيني أن يختار هذه الطريق مجبرا مرغما دون أن يكون له إرادة، وبالتالي هو بفعل الإجراءات الإسرائيلية تجد بأن الجميع يقف خلف المقاومة وأن الفلسطينيين أي مقاومة من أجل استرداد حقوقه. مرة أخرى نحن كفلسطينيين لسنا دمويين، لا نسعى للحرب ولا نطلبها، ولكن للأسف الشديد العالم الأصم الذي لا يقف إلى جانبنا يعني يبغض باتجاه أن تتفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
دكتور بكلمة واحدة لو سمحتم قبل أن نودعكم، إذا ما استمر الأمر على ما هو عليه الحال الآن، إلى أين تتجه الأوضاع في الضفة الغربية؟ هل نحن فعلا أمام مرحلة جديدة يمكن عنونتها بوحدة الساحات باختصار شديد لو تفضلتم؟
يعني باختصار نعم، هناك وحدة للساحات وهناك تناغم ما بين المقاومة بأشكال سواء كانت العسكرية أو المسلحة أو الشعبية، ويعني الأمور تتدحرج حقيقة لأن الاعتداءات الإسرائيلية كبيرة ولا تطاق، ونحن نعيش يعني أوضاع كارثية كفلسطينيين، وبالتالي لا أحد يشعر بنا. لذلك أنا أعتقد بأننا أمام مرحلة، لكن لا أستطيع الجزم بأننا أمام انتفاضة شعبية، نحن أمام يعني شكل من أشكال النضال، لا أقول الجديد ولكن المستجد حقيقة والمتطور بهذا المعنى، وبالتالي نحن أمام يعني عمل عسكري كما جرى في عديد من المواقع وتدحرج يعني عرين الأسود.
شكرا جزيلا دكتور، بارك الله بكم. لكل ما تفضلتم به دكتور عمر رحال مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية شمس حدثتمونا، شكرا دكتور مرة أخرى.
شكرا،
حياكم الله.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة للنهر الهادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا رغد الضفة لا تهدأ علمها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة
أوسطهم أكبرهم سائر في الضفة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. ماذا في المحاذير التي تطرح على صعيد مستقبل الكيان؟ سؤال ننتقل به والزميلة شيماء عبد الكريم.
صراع البوتقة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو مما وصفها بالإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال، والتي ترتبط بالهجرة العكسية لليهود من فلسطين إلى أوروبا بعدما باتت حياتهم مهددة بصواريخ المقاومة. وذلك في مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت يتضمن وصف استخباريين وصحفيين في الكيان اليهود بأنهم العدو الحقيقي، معتقدين بقناعة تامة أن الصراع مع الفلسطينيين لن ينتهي لمصلحة الكيان، بينما هو مستمر بالتفكك والانهيار الداخلي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أنا للمتمحص في قراءة واقع الكيان أن يسدل الستار عن فصول من النكبات، فلم يعد باكرا الحديث عن النهاية المنتظرة، ولعل فكرة زوال الكيان الناهضة من عقول مفكريه تثبت ذلك. ظلت فكرة الموت تراود أحلام القاتل أكثر من 70 عاما، حتى أعلن عما سماها منظومة الإبادة الذاتية. والرئيس الأسبق للموساد تامير باردو كان السباق في نشر مقالة بصحيفة يديعوت أحرونوت أسندها إلى الهجرة المعكوسة، معتبرا أن عدوه الحقيقي يرقد داخله ليستيقظ فجأة وهو يحمل أمتعته إلى أوروبا. غادر 16,000 يهودي فلسطين المحتلة خوفا من صواريخ المقاومة العام الماضي عقب معركة سيف القدس التي خاضتها المقاومة الفلسطينية، وظهرت أرقام صادمة وموثقة أكدت أن ثلث المستوطنين يؤيدون الرحيل، وأن 720,000 مستوطن توجهوا بصورة دائمة إلى أوروبا بعد المعركة، والرقم مرشح للارتفاع. صحفيون ومحللون واستخباراتيون إسرائيليون عاينوا بدقة قوة المقاومة ونجاحها في زعزعة مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعد معركة وحدة الساحات، وهي حقيقة اعترفت بها جهات رسمية إسرائيلية بأن كل بقعة احتلتها مباحة وهدف لصواريخ سرايا القدس. لا شك أن الكاذب هو أكثر من يعرف الحقيقة في العالم، والكيان أكثر من يردد اليوم بأن نهاية صراعه ستكون خسارة له، وأنه على أبواب نهاية الحلم الصهيوني، وهو يتجه نحو الخراب. وذلك بلسان رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ، يشاركه المؤرخ الإسرائيلي بيني موريس الرأي فيقول إن المسلمين سينتصرون وسيتحول اليهود إلى أقلية، إما مقتولين أو مطاردين، مع تأييد شبطاي شفيط وهو رئيس أسبق في الموساد، يمهد لضرورة قبولهم من أوروبا على أنهم لاجئون، فيما يجهز الباقون أنفسهم لإخبار أحفادهم باقتراب الرحيل. العائدون من حيث جاءوا لجأوا إلى أوروبا طمعا في الحماية. في الداخل الإسرائيلي الخطابات يقظة حول الهجرة المتنامية من اليسار الإسرائيلي والابتعاد عن الصهيونية وعن حلم الدولة اليهودية وعن ضرورة مراجعة أحداث النكبة الفلسطينية. أعلن المستشرق الإسرائيلي شاول أرئيلي الفشل في تجسيد الحلم، وقال الصحفي أري شفيط إنه إذا كانت الإسرائيلية واليهودية لم تعد هوية، وإذا كان هناك جواز سفر أجنبي مخلص بالمعنى التقني والنفسي فقد انتهى الأمر. في خضم كل ذلك لم يعد سهلا إقناع العالم بما تسمى أرض الميعاد وبالهيكل المزعوم واستباحة الأرض مهما صاحبها من جرائم، وقد آن للمضاجع غير الآمنة الانتقال إلى سان فرانسيسكو أو برلين سريعا قبل أن يلفظ الكيان على أرض فلسطين أنفاسه الأخيرة.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير بالشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نستمع معا.
سيد أيمن، ماذا يعني أن يتحدث الرئيس الأسبق للموساد تامير باردو عن الإبادة الذاتية التي تهدد الكيان بالزوال.
يعني لا شك أن الحديث الذي جاء ليس فقط على لسان تامير باردو أو غيره من قيادات في دولة الاحتلال التاريخيين، بل إن الحديث الآن بدأ شرائح واسعة في دولة الاحتلال تتحدث عن مستقبل هذه الدولة وإمكانية أن تستمر لسنوات أخرى، وهنالك حالة من استشعار عدم القدرة على يعني مجابهة المتغيرات التي يمكن أن تطرأ خلال الفترة المقبلة على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي في ظل تنامي المقاومة الفلسطينية وتصاعدها وتربط ساحاتها و يعني التنامي الكبير في قوتها وقدرتها على مواجهة هذا الاحتلال، وعدم قدرة المنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية على توفير الحماية للمستوطنين ولهذه الدولة، بل إن أعداء هذه الدولة حسب وصفهم يزدادون قوة كل يوم.
طيب سيد أيمن، هل المخاوف الذي يتم الحديث عنها لدى الكيان من الإبادة الذاتية أو الهجرة العكسية لليهود كيف تؤثر بشكل مباشر على المستوطنين أنفسهم؟
لا، تأثيراتها كبيرة جدا على المستوطنين وعلى المستوى يعني الداخلي في دولة الاحتلال. لا يستطيع هؤلاء المستوطنون أن يستقروا في دولة الاحتلال في ظل يعني عدم وجود حالة من الاستقرار. الذي حدث خلال السنوات الأخيرة بشكل واضح يعطي دلالة واضحة على أن دولة الاحتلال لم تعد واحة الأمن ولم تعد واحة الاقتصاد بالنسبة للمستوطنين. هذا الأمر يعطي يعني تصورا واضحا بأن مستقبل دولة الاحتلال في خطر، ويعطي المستوطنين صورة متشائمة ويدفعهم للبحث عن بدائل خارج إطار دولة الاحتلال وخارج إطار فلسطين المحتلة، والبحث عن جنسيات أخرى وتأمين مستقبل خارج فلسطين المحتلة.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مستمعينا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجره زميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله من جديد مع نهاية فقرة صراع البوتقة. نشكر الزملاء شيماء عبد الكريم، امتثال الأشقر، حسن نمر، معد فقرة صراع البوتقة، مع الشكر الموصول طبعا للخبير في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية. نعتذر للسادة المستمعين عدم لعدم بث هذه الفقرة من فلسطين الأرض والذاكرة التي سنحاول العودة إليها، ونحن نتحدث عن 70 عاما بالفعل كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل.
فلسطين الأرض والذاكرة. خريبة جدين، قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا. أيها الأفاضل، خريبة جدين قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة عكا، وتبعد عنها حوالي 16 كيلومترا، وترتفع 375 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية خريبة جدين 7587 دونما. تحيط بها أراضي قرى يانوح، عمقى، جت، كفر سمية، وسحماتة. قدر عدد سكان القرية عام 1945 ب1500 نسمة. مستمعينا الأفاضل، خريبة جدين أصبحت قرية في عهد الانتداب البريطاني بعد أن سكنها بدو عرب السويطات، وتعد قلعة جدين التي بناها الصليبيون في نهاية القرن 12 تقريبا النواة الأولى للقرية، وكانت جيوش المسلمين قد دمرت القلعة سنة 1288 للميلاد بغية منع الصليبيين من الاستفادة من موقعها الحصين، ومن ثم أعادوا بناءها في العام 1770 للميلاد، وما زالت القلعة ظاهرة للعيان حتى يومنا هذا. أيها الأفاضل، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية خريبة جدين في الأول من تموز يوليو عام 1948، وهجروا أهلها كما بنوا على أراضيها مستوطنات يحيى عام وكريات حايم وجعتون. بلغ تعداد لاجئي قرية خريبة جدين عام 1988 10,685 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الفاضل، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم فيه الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. وصلنا إلى ختام لقائنا هذا في فلسطين اليوم. السلام عليكم.
وشد الحيل صد المحتل وقاوم، شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم، عن وطننا ما في بديل وعترابه.